الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة في باب صلاة الاستسقاء، وكنا قد قرأنا بعض الأحاديث وتوقفنا عند حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال الحافظ وعنه يعني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان إذا قحطوا كأن عمر قال أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا رواه البخاري. هذا الحديث من أفراد البخاري عن الكتب الستة، من أفراد الإمام البخاري عن بقية الكتب الستة. وهذا الحديث في الاستسقاء الذي يخرج فيه إلى، وقلنا بأن الاستسقاء فيما سبق ثلاثة أنواع: نوع يواعد فيه الإمام الناس في يوم محدد يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء، وهذا لا بد فيه من أمر من ولي الأمر، لا بد فيه من أمر من ولي الأمر. وتقدم معنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استسقى. النوع الثاني أن يستسقي في خطبة، يعني يدعو، يستسقي يطلب الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر في خطبة الجمعة. والنوع الثالث أن يدعو الإنسان في على أي حال من أحواله، يدعو الله أن ينزل المطر، يدعو في إذا قام في الليل في 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 التهجد، في الوتر، في مجلس، في، لكن ليس مرتبط لا بجمعة ولا بخروج عام لأهل البلد. فهذه ثلاثة أنواع. تقدم حديث ابن عباس وحديث أنس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطويل الذي بدأ به الحافظ رحمه الله تعالى، ثم قال هذا الحديث. وهذا من النوع الذي فيه خروج الناس إلى المصلى، لأنه عمر بن الخطاب عندما قحطوا أي أصابهم القحط، وهو يعني القحط بعدم ضد الخصب والنبات والنماء والخير وكثرة الأمطار والزروع، مقابلها القحط وهو يكون سببه قلة الأمطار، ومن أسباب قلة الأمطار المعاصي. فكان هذا يقال في بعض أقوال أهل العلم أن هذا كان عام الرمادة، وهو العام الذي في عهد عمر بن الخطاب أصابت المسلمين فيه مجاعة كبيرة، يسمى عام الرمادة. يعني قال بعض أهل العلم أن هذا هو كان في ذلك الزمن. يقول أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا أي أجدبوا بسبب عدم نزول المطر استسقى بالعباس، أي طلب من العباس أن يدعو، استسقى بدعاء العباس، توسل بدعاء العباس وطلب من العباس أن يدعو. فقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، فتسقينا. وهذا له شواهد معناها بدعاء نبيك. وهذا منه الرجل الذي دخل من الباب كما في حديث أنس الذي قرأناه قبل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب، فدخل رجل من أحد الأبواب مقابل للمنبر كما تقدم معنا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قائما والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والصحابة يسمعون، فقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا. قال طلب، هذا شاهد، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، ولم يدعو بذات النبي صلى الله عليه وسلم بل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، توسلوا بدعائه، استشفعوا بدعائه. ولذلك الأعمى عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ادعو الله أن يعافيني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الأجر فهو خير لك. فقال: بل ادعو. اختار هذه، لأن النبي قال له: إن شئت هذا وإن شئت هذا، فاختار أن يشفى من علته وهي العمى. فعلمه النبي ماذا دعاء يدعو به، قال له، أمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه، في بعض الروايات يصلي ركعتين، انظروا يعني هو يتقدم بين يدي الله بأعمال، ثم يقول بعد ذلك: إن اللهم شفع، اللهم إني أتوسل إليك بنبينا أو نبيك، نبينا في رواية نبي الرحمة، اللهم فشفعه فيا، شفعه يعني اقبل دعاءه فيا. لو كان الأمر يعني توسل بالذوات ما احتاج إلى كل هذه العملية، ما احتاج إلى كل هذا العمل. ثم أيضا الثلاثة الذين انسدت عليهم الصخرة كما في الحديث الصحيح المتفق عليه، أن ثلاثة خرجوا في سفر فجاءهم مطر فدخلوا في غار جاءت صخرة وسدت عليهم الغار. بماذا؟ هم لهم أنبياء السابقين، وهذا دليل على أن هذه عقيدة حتى عند في الأمم والشرائع السابقة عقيدة ثابتة، أنه يدعى بصالح الأعمال، يدعى بصالح الأعمال ويتوسل بصالح الأعمال. يعني عندنا الدعاء والتوسل يكون بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه تدعوه، والعلماء قالوا يقول الصفة أو الاسم المناسب لحاجته، فيقول: يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، فيدعو بالصفة المناسبة لحاجته. فهؤلاء، وهذه شريعة ثابتة، عقيدة ثابتة، عقيدة ثابتة حتى عند الأمم السابقة، عندما سدت عليهم قالوا فيما بينهم، قالوا يعني أحدهم قال: ادعوا الله بصالح أعمالكم، فدعا الأول، وكان دعاءه توسلا ببره لوالديه، ببره لوالديه، فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق، يعني لا أسقي في المساء في الليل حليبا لبنا قبلهما لا مالا ولا ولدا، لا يقدم عليهم أحد. وفي من يوم من الأيام نأى به طلب الكلى، يعني أبعدت به مواشيه يطلب الكلى لها حتى تشبع، فرجع وقد نام في الليل، فحلب لهما. يعني صورة عجيبة من صور البر. فوقف بالإناء عند رأسيهما لا يريد أن يزعج والديه حتى لمصلحتهما، ما يقول: يا أبي أو يا أمي قم فاشرب نصيبك أو عشاءك، لا، يعني رأى أن هذا قد يخدش في بره ورفقه بهما، فوقف قال والصبية أولاده يتضاغون عند قدمي من الجوع، أولاده ولم يعطي لا زوجه ولا شربه ولا أولاده، ويتضاغون عند رجلي، فوقف به إلى الصبح فاستيقظ فأعطاهما فشربا. اللهم إن كنت، انظروا إلى دعائه، هذه آية عظيمة، اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا مما نحن فيه حتى نرى السماء. فانفرجت يعني بقدر الثلث تقريبا. جاء الثاني وقال اللهم، يعني بعفته وتركه للحرام وتركه للزنا، ويعني هذا عمل من 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 الأعمال الصالحة. قال أن له ابنة عم من أحب الناس إليه، يحبها حبا كأشد ما يحب الرجال، يحب الرجال النساء. فقالت له لن يعني تتمكن من طلبك إلا أن تأتي بمئة دينار. فالرجل يعني اجتهد في تحصيلها وجاء لها بالمئة الدينار. فعندما جلس منها قعد منها مقعد الرجل من زوجته، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. انظر هزته كلمة اتق الله، خف الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني أن تكون زوجا. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلي من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه، هذا توسل بعمل صالح عظيم. قال فانفرجت، إلا أنهم لا يستطيع بقدر، كما في بعض الروايات بقدر الثلثين، بقي ثلث. الرجل الثالث كان عنده أجير على مقدار من الذرة، فعندما انتهى من المدة التي خدمه فيها قال له خذ أجرتك، ما أخذها وذهب. فالرجل زرع هذا الحب، هذه الذرة، فنماها واشترى بقرا كثيرا وعبدا راعيا لهذا البقر. فلما جاء بعد فترة من الزمن قال اعطني أجري. قال اذهب إلى ذاك الوادي فخذ كل ذلك. قال اتق الله ولا تهزأ بي، لا تسخر مني. فقال لا لم أهزأ بك، ولكن ذاك هو حقك، أيها الأمانة. فذهب وأخذه وانصرف. فانفرجت فخرجوا يمشون، هذا هؤلاء توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، بصالح أعمالهم عند الله سبحانه. هذه صورة من صور التوسل. فالصحابة كان هذا مستقرا عندهم. فعمر يعني لو كان التوسل جائزا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة النبي وعظمته ومكانته ميتا كحرمته وعظمته حيا، إذن لماذا ينصرف إلى من هو دونه إلى العباس؟ لأنه يعلم أن هذا لا يجوز. وإلا لو كان التوسل بذاته مشروعا لما عدل إلى من هو دونه. فتوسله ليس بذات العباس، لأنه لو كان بالذات كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك من العباس. صورة ثانية وأنا كتبتها حتى يعني لأن فيها أيضا عبرة. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قحطوا في الشام في دمشق، أصابهم القحط، فندب الناس للخروج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال عندما خرج، لفظ الحديث يقول عن سليم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون. فلما قعد معاوية على المنبر، منبر المسجد الذي أو المكان الذي جعل له، لأن تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب له منبر خارج المدينة خارج البلد. قال أين يزيد بن الأسود؟ هذا من صالح الصحابة، من صالح الصحابة يزيد بن الأسود. أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس، يعني كأنه في ليس في مقدمة المصلى، فأقبل يتخطى الناس فأمره معاوية فصعد على المنبر فقعد معاوية عند رجليه. تواضع لله سبحانه، هو في موضع ذل وتوسل إلى الله وطلب يعني أن يزيل الله عنهم هذه الكربة، فقعد معاوية الخليفة قعد عند رجليه، فقعد عند معاوية عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا، اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي. يا يزيد، اسمعوا هذا فقه الصحابة، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، هذا هو التوسل الصحيح. يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم جميعا، الحاجة واحدة. فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن فارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهبت ريح فسقينا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم، من شدة الإخلاص لله ودعاء يعني بصدق ووسيلة صحيحة، لأن لو لم تكن صحيحة لما قبل الله منه. فهذا هو المستقر عند الصحابة، أن التوسل يكون بدعاء الصالحين، بدعاء الصالحين. حتى أن في 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 هذا كلام ل أحد شراح البخاري، ما أدري أنا أتيت به، في ابن بطال رحمه الله تعالى، وهو من المالكية، يعني ممن شرح البخاري وهو مالكي المذهب، يقول المالكي في شرح صحيح البخاري، هذا ابن بطال يقول: وأما استسقاء عمر، هذا هو المعروف عند العلماء، وأما استسقاء عمر بالعباس فإنما هو للرحم التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ويجله ويعظمه كما يعظم الولد والده، لأنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين في السن، أسن من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول ابن بطال: فأراد عمر أن يصلها، أن يصل هذه الرحم بمراعاة حقه، ويتوسل إلى من أمر بصلة الأرحام. من الذي أمر بصلة الأرحام؟ هو الله. ها؟ وبما وصلوه، يعني بعملهم، بكونهم وصلوا رحم العباس رضي الله تعالى عنه، بما وصلوه من رحم العباس، وأن يجعلوا هذه المهم، هذا يعني كما يقولون بيت القصيد، وأن يجعلوا ذلك السبب إلى رحمة الله. هذه العمل الصالح الذي هو حب العباس وصلة رحم العباس الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته عم النبي ويجله النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله كالوالد صلى الله عليه وسلم، فإنه لهذا عمر يقول ابن بطال أراد وصله لهذه المعاني وجعل هو والصحابة ذلك سببا لنزول الرحمة عليهم. وهذا يقول بعض أهل العلم, وهذا موجود في شرح الترمذي للمبارك فوري, يقول تحفة الأحوذي, يقول وهذا يعني فعل عمر هذا هو بإجماع الصحابة, يعني لم يقم أحد الصحابة وهم الشجعان وهم الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم, لم يقل واحد منهم أخطأت يا عمر. فيقول هذا إجماع من أقوى الإجماعات, لأن إجماع صحابة فهو إجماع من أقوى الإجماعات. فهذا الحديث هو المقصود به أنهم يستسقون بدعاء الصالحين, فدعاء الصالحين لأنهم أقرب أن يستجيب الله لهم. فهذا العباس يدعو, وبقية الصحابة ومن معهم من التابعين يدعون وفيهم. ولماذا اختار العباس؟ يعني هناك فيه من هو أقرب أو أفضل من العباس, فيه هو عمر أفضل من العباس, عثمان أفضل من العباس, علي بن أبي طالب, لأن الصحيح في تفضيل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون حسب ترتيبهم في الخلافة, أو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وفيه من الصحابة من الصالحين كثير, لكن هو لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولتقدير النبي له صلى الله عليه وسلم, وجعل النبي له كالوالد للنبي صلى الله عليه وسلم, فعمر يعني أراد أن يصل هذه الرحم العظيمة ويجعل هذه الصلة وسيلة, وهي عمل منه ومن الصحابة. وهذا إجماع من الصحابة لم يخالف فيه أحد. فقوله نتوسل إليك, هذا يعني كأنه أكثر من مرة, لأنه يقول كان إذا قحطوا استسقى بعمر, يعني يشعر الكلام بأنه أكثر, عمر استسقى بالعباس, يشعر الكلام بأنه أكثر من مرة. وفي آخر الحديث, وإن كان في بعض الكتب دون بعض, فيسقون يعني الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الغيث بدعائهم ودعاء الرجل الصالح منهم وهم يتوسلون, كما يعني ورد في قصة استسقاء عمر بيزيد بن الأسود رضي الله تعالى عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. فمعنى نتوسل إليك أي نجعل دعاءه, دعاء العباس, وسيلة إليك بطلب السقيا ونزول المطر. إذن هذا الحديث فيه دليل على جواز التوسل بدعاء الصالحين, بدعاء الصالحين. وإن كان بعض العلماء يقول الأولى أن يدعو هو, لأن فيه يعني خضوع, ويا فلان ادعو لي, والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. لكن الصحيح الجواز, الصحيح أنه إذا كان الإنسان يتوسم, وخاصة إذا كان الإنسان يعرف من نفسه العصيان وعدم الطاعة والذنوب المتراكمة, وإن كان هذا لا يجوز له أن يقنط, لا يجوز, والشيطان يستغل القنوط هذا, ربما يجعله لا يدعو فيركز على هذه الناحية, وهو خبير بالإنسان, فيجعله يقول أنت لن يستجاب لك لا تدعو, وهذا من كيد الشيطان. لكن يدعو, وهذا الفعل الصحابة كانوا يدعون معه, كما جاء في قصة طلب معاوية من يزيد بن الأسد, قال فرفع يديه فرفع الناس أيديهم, يعني الجميع يدعون, لا أن يكتفي يقول ادعو لي يا فلان وأنت ما تدعو, ربك يقول ادعوني أستجب لكم, ادعوني أستجب لكم مباشرة. بدون واسطة. لكن إذا كان هناك فهذا يجوز، رجل صالح يرجى أن يستجاب دعاؤه. وهناك من الصحابة من هو معروف بمثل سعيد بن زيد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان مجاب الدعوة، كان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب رجل أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره. سعيد بن زيد هذا له قصة، جاءت امرأة وقالت في بستان أو قطعة من أرض في بستان لسعيد بن زيد، وادعت أن سعيد بن زيد أخذها منها، فشكته وذهب إلى أمير المدينة وهو من الصحابة. يا سعيد، قال كيف أخذ منها شيئا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. ثم قال اللهم اعمي بصرها واجعل موتها في أرضها. فجاءت الأيام وعميت هذه المرأة وخرجت لتمشي في هذا البستان، فسقطت في بير وماتت فيها. دعاء أولا دعاء مظلوم ورجل صالح صحابي وهو مظلوم، فقال اللهم إن كنت تعلم أنها يعني كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. فخرجت فتتلمس الجدران فسقطت في بير في هذه الأرض فماتت فيها. فهذا دعاء الصالحين. والرجل الصالح الذي جاء في سورة الكهف في قصة الجدار، فقال فأبوا أن يضيفوهما فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه، ثم بعد ذلك أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما. قيل أن هذا الأب، قال بعض المفسرين أنه جد السابع، واحتفظ الله بصلاح الآباء لصلاح الأبناء. فمن أراد أن يصلح الله ذريته فليصلح في نفسه هو. قيل في بعض أهل التفسير أو العلماء التفسير قالوا بأن هذا الرجل هو الجد السابع لهذين الغلامين، فحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الحق لهما بصلاح جدهما السابع إن صحت الرواية. وهذا الحديث ليس فيه دليل على التوسل بالذوات أبدا، بدليل أن الصحابة لو كان هذا التوسل بالذوات يعني سائغا ما عدلوا عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم بعد موته كحرمته في حياته صلى الله عليه وسلم، فما عدلوا بذلك إلا لعلم. وقلنا بأن هذا أيضا موجود في الأمم السابقة، وأيضا يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل كاتب الوحي لنبي الله صلى الله عليه وسلم وأخو زوجته، فأن هذا دليل على أن هذه العقيدة مستقرة عند الصحابة. فإذا عندنا التوسل مشروع وتوسل غير مشروع، فالمشروع هو بالدعاء وبصفات الله، بصفة من صفات الله أو باسم من أسماء الله أو بعمل صالح، تقول أنت اللهم بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تعطيني كذا، اللهم باتباعي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن تعطيني كذا، اللهم بحبي لك وحبي للصالحين من عبادك وبعمل كذا. فهذا هو التوسل الصحيح. وعنه رضي الله عنه، أيضا حديث ثالث عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. علل ذلك، حسر كشف عن جزء من جسده الثوب وجعل المطر يصيبه، وقال إن هذا حديث عهد بربه. فأثبت بهذا يعني هذا الحديث أن هذه سنة، التعرض استحباب التعرض للمطر. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم فعله ونحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، والأصل في فعله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التشريع ما لم يرد دليل أن هذا جبلة أو يعني طبيعة، فالأصل فيه التشريع ما لم يدل دليل، وخاصة وقد علل قال إنه قريب عهد بربه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صيبا نافعا، يعني إذا نزل المطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا. قال: أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، والصحيح أنه أخرجه البخاري وحده، أما مسلم فأخرج حديثا آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى المطر رحمة، هذا الذي في صحيح مسلم. أما قوله صيبا نافعا فهو في البخاري دون مسلم، وأما الذي في مسلم فإنه كان إذا رأى المطر يقول رحمة، يعني اللهم اجعله رحمة، اللهم اجعله رحمة. وقوله صيبا أي منهمرا متدفقا كثير، اللهم اجعله صيبا أي منهمرا متدفقا كثيرا. هذا يستحب الدعاء بهذا الدعاء، أن يستحب أن يدعو الإنسان إذا نزل المطر بهذا، وأن يبارك الله فيه، لأن في جاء في بعض الأحاديث أنه ليس القحط أن لا تمطروا، ولكن القحط أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض. هذا هو، وإن كان الحديث يعني فيه بعض الكلام. ثم قال: عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الاستسقاء، قال عن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فدعا في الاستسقاء فقال: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. قال رواه أبو عوانة في صحيحه. رواه أبو عوانة في صحيحه. هذا الحديث في إسناده نظر، وأنتم ترون أن هذه العبارات كأنها غريبة على عبارات النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء علماء الحديث قالوا في إسناده محمد بن عبد الله الأنصاري، قال الحافظ مقبول. هذا اللي يقول فيه الحافظ مقبول يعني إن تابعه أحد، يعني روى أحد مثل ما روى عن شيخه فيكون مقبول، وإن تفرد فلا يقبل تفرده، وهنا هذا تفرد فهذا فيه نظر. قال المصنف نفسه الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، قال: فيه ألفاظ غريبة كثيرة، فيه ألفاظ غريبة كثيرة، هكذا قال الحافظ بن حجر. وكأنه يعني من ناحيتين، يعني من ناحية الإسناد فيه هذا الرجل اللي أقرب للجهالة إذا قيل مجهول، في الغالب إذا قال مقبول أنه لم يوثقه إلا ابن حبان في الغالب، وابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل في الغالب. ثم هذا من ناحية الإسناد. ثم الحافظ رحمه الله في التلخيص يشير أيضا إلى متنه، أن متنه أيضا فيه شك، لأنه يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني نور وكلام واضح وقوي، وإن كان هذا يعني رواه أبو عوانة في صحيحه، لكن هذا هكذا قال أهل العلم. أولا أن فيه راوي ضعيف يعني أقرب للجهالة، ثانيا الحافظ بن حجر يقول أن فيه ألفاظ غريبة كثيرة أيضا. لماذا؟ لأنه يقول دعا في الإسلام اللهم جللنا سحابا، وجللنا أي غطي أرضنا أو غطينا وأرضنا سحابا واسع بغطاء واسع، لأن الإنسان يقول أن تجلل غطاء يعني ثوبا أي تغطى به، كثيفا أي متراكما، السحاب الكثيف هو المتراكم الغليظ، قصيفا أي فيه رعد، قصيف أي فيه رعد شديد من القصف وهو صوت الرعد، قصيفا شديد الصوت، دلوقا أي مندفعا، أي مندفعا بشدة، اندلق كذا أي اندفع بشدة إذا كان إناء مليء مثلا، ضحوكا أي كثير البرق، أنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم عباراته أجزل من هذا، ضحوكا أي كثير البرق، رذاذا الرذاذ حبات المطر الصغيرة غالبا، ويطلق على المتواصل. الآن يعني في عرف بعض الناس حولنا يقولون ديم، يعني مطر صغار حباته صغيرة، وتأتي لفظة أخرى أيضا قريبة من هذا المعنى، ويكون كثيرا دائما وليس بذاك الذي حباته كبيرة وتضرب في الأرض وقد تؤذي. قطقطا وهو أصغر المطر، أصغر المطر، حتى يقولون هو يرى كالغبار، يرى كالغبار كالغبار، ولكنه يعني كثير وينفع الأرض ويرويها. وسجلا أي كثيرا، فالله أعلم، يعني هذا عندنا ما يغنينا عنه في الأحاديث الصحيحة، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا، وهذه الأحاديث الصحيحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها فتغني عن هذا. ثم قال، وهو الحديث الأخير في هذا الباب في باب الاستسقاء، وعن أبي لا قبل الأخير، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام النبي يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، فقد سقيتم بدعوة غيركم. قال الحافظ رواه أحمد وصححه الحاكم. وهذا الحديث في سنده مقال، فإن صح ففيه من الأحكام يعني أن الاستسقاء كان موجودا في الأمم السابقة، لأنه قال خرج سليمان يستسقي، وأنهم أيضا كانوا يخرجون للاستسقاء خارج البلد. من العلماء من قال يؤخذ من هذا إخراج البهائم أيضا عند إرادة صلاة الاستسقاء، والصحيح أنه ليس من السنة، ولا 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 يستحب. لماذا؟ لأنها قد تشغل المصلين وتشغل صاحبها الآن يريد أن يحفظها ويردها وأصوات وكذا، ها؟ ثم هذا ليس فيه دليل على إخراج البهائم، لأنه وجدها، هو ما أخرجها سليمان عليه السلام بل وجدها تستسقي فلم يخرجها هو. ويشعر الكلام أنه ما كان يدري يعلم بهذا حتى عندما رآها قال ارجعوا إن صح الحديث. فالصواب أنه لا تخرج البهائم، وفيه أيضا من الأحكام دليل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه يعني رفعت قوائمها، والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السماء وبصره إلى السماء، فهذا دليل أيضا العلماء قالوا على علو الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. فيه من الأحكام مشروعية رفع اليدين في الدعاء، في دعاء الاستسقاء، حتى ولو كان في خطبة الجمعة. وتقدم لنا أنه في الدعاء في خطبة الجمعة لا ترفع اليدين إلا في حال الاستسقاء، لا الإمام ولا المأمومين في دعاء خطبة، في أثناء الدعاء الذي في خطبة الجمعة لا ترفع فيه اليدين إلا حال الاستسقاء، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة، إذا استسقى في خطبة الجمعة يستسقي ويرفع يديه في الاستسقاء عموما. ورد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مبالغة في رفع اليدين وإظهار الحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. اختلف في معنى قول أنس فأشار بظهر كفيه، فقال بعض العلماء أنه إذا كان الدعاء لدفع ضرر، إذا كان الدعاء لدفع ضرر تكون باطن اليدين إلى جهة الأرض وظاهرها إلى السماء، يعني هكذا. لكن القول الثاني، وإن كان قالوا يعني القسمة الأخرى الثنائية، وإن كان لطلب صلة لطلب خير يرفع ويجعل يعني باطن كفيه إلى السماء، هذا قيل أخذا بظاهر قوله فأشار بظاهر كفيه. القول الآخر وهو الأقرب والأرجح إن شاء الله، لأن له ما أنه من شدة رفعه، لأنه كان يرفع يديه حتى يرى، الآن فالرائي من الخارج يرى وكأن ظاهر كفي النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فهذا سببه أنه من شدة الرفع تنحني الأصابع إلى الداخل، فيكون ظهر اليد نحو السماء، نحو السماء. هذا القول هو الذي نصره كثير من المحققين، ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز، ويدل له حديث مالك بن يسار السكوني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد يكون بها صحيحا، وله شواهد يصح بها هذا الحديث. رواه أبو داود عن مالك بن يسار السكوني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. إذن المراده أنه من شدة الرفع تكون ظهر ظاهر اليدين إلى السماء في نظر الذي ينظر إليه، لشدة الرفع تنحني الأصابع إلى الداخل. فهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. إلا أن الحديث يدل على يعني استحباب رفع اليدين وشدة رفع اليدين أيضا في ذلك حال الاستسقاء، وهذا يظهر فيه شدة الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى والحاجة إليه، ويظهر أيضا الإلحاح في الدعاء، لأن الإنسان كل ما كان يعني يرفع بهذه الطريقة يشعر بأنه يلح في الدعاء، والإلحاح في الدعاء سبب من أسباب استجابة الدعاء، والإلحاح في الدعاء سبب من أسباب استجابة الدعاء. ثم قال رحمه الله تعالى: باب اللباس. ولكونه يعني باب مستقل نؤجل الكلام فيه إلى المجلس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، لعل بعض الإخوان بعض الأسئلة كما اعتدنا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توسل بدعاء الصالحين. أي نعم. كيف؟ والله لا بأس، لكن كما قلنا الأولى أن يدعو الإنسان لنفسه، وإن يعني طلب من أحد أن يدعو له إذا كان من أهل الصلاح والتقوى وليرجى عند، فقال العلماء لا بأس به إن شاء الله، لكن لا يغتر عليه، يعني لا يكتفي به، يدعو هو ويطلب ممن يرجو قبول دعائه أن يدعو له، لكن ها بظهر الغيب. نعم لا بأس، لكن هذاك بدون وصية. هذاك نعم، لكن الصحيح أنه لا بأس، لا ليس توسلا، هو توسل بالدعاء، يعني إن سميناه توسلا، ولكن هو طلب الدعاء، طلب دعاء الرجل الصالح أن يدعو له، فهذا لا بأس إن شاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما قلنا، يعني الرجل المرأة التي كانت تتكشف قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع الله أن يشفيني، فقال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك، فقالت: أصبر لكن ادع الله ألا أتكشف. شوف الستر عند الصحابيات، الستر عند الصحابيات الستر. أما الآن هي استغفر الله العظيم. على كل حال يعني هذا ادعو الله. نعم، ما الذي يحول بينها وبين أن تتوسل بذات النبي وهي في بيتها ولا تأتي للناس وتتعرض لهذا؟ ما، لأنها تعرف أن المشروع أن يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ادعو الله، فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فخيرها كما خير الأعمى، فيقول ادعو الله. والرجل هذا الأعرابي عندما جاء وقال في المرة الأولى في الجمعة الأولى كما في حديث أنس قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فدعا الله، فيقول أنس: والله فلا والله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، حتى خرجت سحابة كالترس، فلما توسطت السماء انتشرت، فخرجوا يمشون في المطر. عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، والصحابة يؤمنون ويرفعون أيديهم مثله. ف في الجمعة الأخرى جاء رجل ودخل من الباب نفسه ووقف أمام النبي كما وقف الأول حتى سئل أنس هل هو الرجل الأول؟ قال لا أدري. هل هو هو الأعرابي الأول الذي قال ادعو الله أن يغيثنا أو غيره؟ قال لا أدري. فقال يا رسول الله هلكت الأموال من كثرة الأمطار والسيول هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن تمسك السماء عنا يعني. فقال اللهم حوالينا ولا علينا. ونحن بسطنا الكلام في هذا. المهم أنهم ماذا فعلوا؟ ما قالوا اللهم اسقنا بنبيك، قالوا ذهبوا إليه وقالوا ادعوا الله، ادعوا الله أن ينزل المطر. زاد المطر عليهم، وهذا من ضعف ابن آدم، يعني إن زاد إن قل عليه الخير شكى، وإن زاد عليه أيضا جاءت الشكوى. عندما كثر عليهم الخير والمطر وما استطاعوا يخرجون، والإبل ما يعني تقطع الأودية والمسافرون لا يستطيعون، فقالوا ادعوا الله أن تمسك السماء عنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخر الحديث، وقد يعني شرحناه شرحا وافيا. فهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون دعاء. لو كان الأمر بالذوات ما جاءوا له وقالوا له، قالوا اللهم اسقنا بذات نبيك أو بجاه نبيك كما يفعل الناس الآن، ولا يأتيهم شيء. لأنه في اعتداء في الدعاء، لأن الدعاء غير مشروع، فلذلك لا يستجاب له. لكن هؤلاء يخرجون عندما كان الدعاء مشروعا وبالطريقة التي شرعها الله ورسوله، فكانوا يخرجون في المطر حتى يعني في حتى في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة معاوية رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنوف أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول نوله ما تولى. العلماء قالوا في الحديث فيه مقال، فيه رجل قال فيه الحافظ بن حجر مقبول أي حيث يتابع، ولا فلين الحديث، وإلا فلين الحديث، هذا منهج الحافظ. كون موضوع، أنا أقول لك الحافظ بن حجر مع تورعه يعني في التلخيص قال فيه ألفاظ غريبة، لم يقل موضوع، قال فيه ألفاظ غريبة. إن كان بعض العلماء حكم عليه بالوضع فيكون هذا من اختلاف الاجتهاد، وهو ليس بعيدا أن يكون يعني ضعيف جدا أو قريب من، لأن ألفاظه كما قال الحافظ غريبة، وقال كثيرة يعني ما هو لفظ واحد بل ألفاظ كثيرة غريبة. معتمر في العمرة، بس أريد أن أسمع يعني بعدما تنهي عمرتك، لعله يجوز إن شاء الله. يعني المسألة خلافية، لكن قد لا يتيسر لك أن تعود مرة أخرى، فإن تيسر لك أن تحرم من الميقات يكون أفضل وأخرج عن هذا، وإن لم يتيسر فلا بد أن تخرج إلى الحل، إلى الحل، تخرج من مكة مع التنعيم، أو ليس شرطا أن يكون، يعني نريد أن نقضي على هذا المفهوم أنه ميقات لأهل مكة في العمرة، أليس هذا ميقات؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مع عائشة رضي الله تعالى عنها، لهذا لأنه هو الأقرب إلى الحرم. لكن لو خرج إلى طريق جدة، أو خرج إلى عرفات، أو خرج إلى جهة الشرق الشرائع ولا هذا، فكل ذا المهم أن يخرج من الحرم. يعني لا بد في الحج والعمرة أن يجمع بين الحج الحل والحرم. جاز الإحرام من مكة نفسها في الحج لأنه سيخرج إلى عرفة، فيجمع بخروجه بين الحل والحرم، لكن هنا ما في خروج بعد هذا، فلا بد أن يخرج ليحرم من خارج الحرم، هذا هو الصحيح. نعم. أقول اتقوا الله ما استطعتم، يعني بر الوالدين واجب، ما هو جزاك الله سيعوضك الله. أقول سيعوضك الله خيرا إن شاء الله تعالى. رفع اليدين في الدعاء فيه تفصيل. طيب، هذا الذي أريد أن أقوله. رفع الدعاء الآن من حيث العموم، الدعاء رفع اليدين في الدعاء فيه أحاديث متواترة، حديث متواترة، أحاديث رفع اليدين متواترة، بمعنى أنه هذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة قد يبلغون 100 رفع اليدين مطلقا يعني. لكن إذا متى نلتزم برفع اليدين؟ إذا كان ورد أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في موطن دعا فرفع يديه، فهنا تتأكد السنية، مثل الاستسقاء، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء. في مواطن لم يرفع، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه فيها، فالسنة أن لا نرفع أيدينا، لأن السنة الفعلية والسنة التركية حكمها واحد. فعندنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة، ونفعله كما فعله النبي، وما تركه النبي فتركه سنة. بقي الحالة التي لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ولم يرد أنه لم يرفع يديه، فتكون أنت بالخيار، ويكون داخل في عموم الأحاديث التي فيها رفع اليدين، يعني أنت أردت أن تدعو فرفعت يديك لا بأس. لكن في خطبة الجمعة لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، إذن ما نرفع أيدينا. في الاستسقاء رفع يديه في خطبة الجمعة، حال دعاء الاستسقاء نرفع أيدينا. فالضابط في هذا أنه الأصل فيه المشروعية، إلا يعني تتأكد المشروعية في حال أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء معين رفع يديه فالسنة أن نرفع أيدينا. إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في موطن ولم يرفع يديه فالسنة أن لا نرفع أيدينا. بقية الأدعية فتكون على أصل الجواز وأصل المشروعية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه رفع يديه في الاستسقاء، ورفع يديه في الدعاء عند على الصفا، ورفع يديه في الدعاء عند والذكر عند المروة، ورفع يديه صلى الله عليه وسلم في عرفات، حتى أنه كان ممسكا بزمام ناقته فسقطت فتناولها بيد وبقيت اليد الأخرى مرفوعة، ورفع يديه عند المشعر الحرام في مزدلفة، ورفع يديه في الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، أما الكبرى فلم يثبت أنه رفع يديه. ففي كل هذه سنن يعني الإنسان الملتزم بسنة الأنبياء، وما لم يرد فيه شيء فهو على الله. طيب بعد ما نتابع المؤذن. نعم فيه شيء ثاني ولا سنة؟ تفضل. نعم إيه، ماذا نقول من اليوم؟ إيه بذات النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا خلاص، في حياته كان الصحابة يتوسلون بدعائه، وذكرنا الآن أكثر من شاهد على ذلك. ذكرنا الرجل الأعرابي عندما جاء يشكو وطلب، قال هلكت الأموال وانقطع السبل، ادعوا الله أن يسقينا. ثم في الجمعة الأخرى قال عندما كثر عليهم المطر، قال انقطعت هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن تمسك السماء. فقالوا ادعوا. والرجل الأعمى قال ادع الله أن يشفيني. والمرأة أيضا التي تصرع طلبت منه أن 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 من النبي دعاء. ثم الصحابة بعده لو كان التوسل بذاته جائزا لما ذهب عمر وطلب من العباس أن يدعو، ولما ذهب معاوية بن أبي سفيان ليزيد بن الأسود وقال له وقال اللهم إنا نتوسل إليك أو نستسقي بخيرنا يزيد بن الأسود، ارفع يديك يا يزيد. ما اكتفى بكون صالح، قال ارفع يديك. قال الراوي قال فرفع يزيد بن الأسود الجشمي يديه ورفع الناس أيديهم. قال فهبت ريح، هذه الريح قال فكادوا يعني أن لا يصلوا إلى منازلهم من شدة المطر. لماذا؟ لأنه دعاء شرعي، لأنه دعاء صحيح. أما بالذوات لا يصح، بالذوات بالجاه هذا كله غير صحيح. ولو كان حقا لما فات الصحابة، لو كان حقا لما غفل عنه الصحابة. هل يعقل في أن عمر بن الخطاب ومن معه من الصحابة، وهذا إجماع من الصحابة، وفيهم عثمان وعلي والصالحون بعده من بقية الصحابة، كلهم صالحين الصحابة، نعم، فكلهم أجمعوا على ما أحد أنكر على عمر، يعني ما قالوا له لماذا تأتي بالعباس وتترك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الأدلة، وهم أفقه الأمة الصحابة الذين تعلموا العلم وأخذوا العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا ما يصح وما لا يصح في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات من النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن هذا غير مشروع عندهم. وهل الذي يكون غير مشروع في زمنهم يكون مشروعا في زماننا؟